بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على من لذنا بجواره ووفقنا إلى خدمة شيعته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والصلاة على السلام على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء ونحن في يوم ولادتها المكرم، وعلى ولديها الحسن والحسين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، لا سيما سيدنا وإمامنا ومولانا الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي وفقنا إلى أن نبتدئ بدراسة أشرف العلوم وهو الفقه في يوم شريف مبارك، يوم ولادة البضعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وعلم الفقه هو من العلوم التي تعتبر من أهم تراث أهل البيت عليهم السلام والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي تركه لذريته ولشيعته، ومن شرافته فقد حث الأئمة صلوات الله عليهم كثيرا على التفقه في الدين. فمثلا روي عن المفضل ابن عمر أو ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، أي الصادق عليه السلام، يقول: عليكم بالتفقه في دين الله تعالى، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله له إليه يوم القيامة، ولم يزكي له عملا. هذا الحديث واقعا طبعا روي في أصول الكافي باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه الحديث السابع، والواقعا حديث شديد جدا. لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم يزكي له عملا، من لم يتفقه في دين الله. وروي عن محمد بن مسلم الثقفي رحمه الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته تأديب. وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول: تفقه وإلا فأنتم أعراب. والرواية المشهورة عن الإمام الصادق عليه السلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام. روايات تحث ليس فقط حث بسيط على طلب الفقه، بل حثا شديدا. و لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالصياط حتى يتفقهوا، في رواية أخرى عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. فإذن الأمر في موضوع الفقه شديد جدا، وذلك لأن في الفقه قوام شؤون الدين والدنيا. من خلال علم الفقه نتعرف كيفية التعبد بدين الله. من خلال فعلم الفقه به تقام الشرائع، من خلال علم الفقه نتعرف كيفية التعبد، كيف نصلي، كيف نتوضأ، كيف نتطهر، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نخمس، وأيضا نتعلم شؤون الدنيا، مسائل الزواج والعلاقات الشخصية، مسائل الإرث ومتعلقاتها، مسائل العلاقات الاجتماعية، مسائل الدفاع عن الدين بالجهاد وغير الجهاد، مسائل ما يحل وما لا يحل من أبسط الأمور وأقلها إلى أعظم الأمور وأكبرها. ولهذا فقد اهتم الدين بعلم الفقه وبالأحكام الفقهية، واهتم به الأئمة صلوات الله عليهم، واهتم به العلماء اهتماما، بحيث صار مقياس القابلية العلمية بين العلماء ومقياس التدين بين المتشرعة هو المعرفة الفقهية والتطبيق لهذه المعرفة. وقد نحتاج هنا بعد أن بينا هذه المقدمة الأولى حول علم الفقه وأهميته الدخول إلى المقدمة الثانية، وهي تعريف علم الفقه. ما حد الفقه؟ طبعا نحن لا نتعرض هنا، خاصة أننا نتكلم الآن في مقدمات خارج الكتاب، خارج كتاب اللمعة الدمشقية الذي سنتحدث عنه قليلا أيضا في إحدى المقدمات، ولا فلا نتحدث هنا عن التعاريف وما أخذ فيها وما رد واختلاف العلماء، لا نتكلم بالتعريف المشهور وما يحوم حوله بيانه وتفصيله بدون أيضا نقد ونقاش، ليس هذا محله الآن. فعلم الفقه بالحقيقة، تعريف الفقه في اللغة، الفهم. فعندما طبعا هذه نص عليه الكثير من اللغويين على أن الفقه في اللغة هو الفهم، صحاح الجواهري، قاموس الفيروزابادي، تهذيب الأزهري، مجمع البحرين للطريحي، كلها ذكرت هاي القضية. ولكن تعريفه الاصطلاحي، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. فالعلم هنا الإدراك، بحيث يشمل التصور والتصديق، الحكم هو التشريع المجعول من الله سبحانه وتعالى، الأحكام مقيدة بالشرعية، مو كل حكم، يعني الأحكام التي طبعا قد بعض الأحيان نناقش حكم ما يثبت من الله سبحانه وتعالى، فهل الفقه يناقش فقط الأحكام التي ثبتت يقينا من الله حتى ينطبق عليه التعريف؟ لا، هنا الأحكام الشرعية يعني التي من شأنها أن تؤخذ من الشارع، وإن لم تؤخذ منه من قبيل مثلا الآن عندما نبحث نقول التكتف في الصلاة، والتكتف في الصلاة أصلا ليس شرعيا، ولكن مع هذا نبحثه، هل هو مثلا مبطل للصلاة، جائز في الصلاة، حرام، صحيح، مباح، ما حكمه؟ هذا من شأنه أن يؤخذ من الشارع وإن لم يكن هو في حقيقته شرعا، لأنه جزء من أجزاء الصلاة. جزء من أجزاء الصلاة، أي جزء من أجزاء الصلاة؟ هو من شأنه ومن طبيعته ومن واقعيته أن يؤخذ من الشارع، ما يؤخذ من غيره، من الشارع سبحانه وتعالى، ومو يؤخذ من غير الشارع، غير من غير الله سبحانه وتعالى. فقد لا يكون ثابتا، ولكن مع هذا يبحث في علم الفقه وإن لم يكن شرعيا، ولكن هو من طبيعته، من شأنه أن يؤخذ من الشارع، مثل ما الآن إحنا نناقش قد في علم النحو، فقاعدة نحوية، أو مثلا ينبه كتاب من كتب النحو، أو عالم من علماء النحو، أو أستاذ يدرس النحو، ينبه إلى أنه الحرف الفلاني ليس من اللغة العربية، وإن كان يستخدم كثيرا مثلا، أو الفعل الفلاني أو الاسم الفلاني، هذا تنبيه من ينبه عليه؟ هو أبو النحو ينبه عليه. ليش؟ لأنه هاي طبيعة البحث نحوي، ولكن هو مو من النحو، هو أصل خارج، هو جاي ينبه بالعكس، جاي يأكد أنه هذا ليس منه، ولكن من شأنه من طبيعته أن يؤخذ من هذا العلم المعين. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، زين، الفرعية الأحكام التي تتعلق بالمكلف من حيث عمله، حتى يخرج لنا الأصولية، الأحكام التي لا تتعلق به من حيث العمل وإنما تتعلق به من حيث الاعتقاد، فهذا مجال علم آخر، هو علم العقائد والكلام. مثلا معرفة واجب الوجود، أو حتى الفرعية مو بس غير الأصولية أصول الدين، لا، وغير الأصولية أصول الفقه. مثلا خبر الواحد حجة أم ليس بحجة، هذا من بحث بالفقه، وإن كان هو حكم شرعي ولكنه حكم شرعي مو فرعي، وإنما هو حكم شرعي من أصول الفقه، أو حكم شرعي من أصول الدين من العقائد. فقوله الفرعية خرج الأصولين، أصول الدين وأصول الفقه. بعد شنو؟ عن أدلتها التفصيلية، يعني كل حكم ما هو دليله بالتفصيل، هذا علم الفقه. أما أنه يبحث بدليل واحد فقط يستوعب كل الفقه، شلون بدليل واحد يستوعب كل الفقه؟ كل احنا اللي مو مجتهدين، كل الناس اللي مو مجتهدين بالحقيقة يرجعون إلى حكم واحد ولكنه مو تفصيلي إجمالي، يدخل لهم كل علم الفقه في خانتهم. شلون؟ يجي المكلف يقول أن الله سبحانه، أن هذا الحكم المعين المحدد قد أفتى به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله سبحانه وتعالى في حقه، فإذن هذا الحكم المعين هو حكم الله سبحانه وتعالى في حقي. فكل حكم يجي، كل حكم يجي يشوف الفقيه ايش يتكلم بالرسالة العملية، يجب الوضوء لكل صلاة واجبة، فيجي شي يقول المكلف العادي، يقول ان هذا الحكم المذكور بالرسالة العملية مسألة رقم هالقيد قد افتى به المرجع الذي اقلده، وكل ما افتى به المرجع فهو حكم الله تعالى، فاذا هذا الحكم وجوب الوضوء لكل صلاة واجبة هو حكم الله سبحانه وتعالى في حقي. فكل حكم يجي ياخذ بهالطريقة، هذا أيضا علم، وأيضا بالأحكام الشرعية، وأيضا الفرعية، ولكن مو عن أدلتها التفصيلية، بل عن دليل إجمالي واحد، بينما الذي لا يبحث عن أدلتها التفصيلية الفقيه الذي يكون عالما في الفقه. فإذن علم الفقه تعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها الفرعية، عن أدلتها التفصيلية. طبعا عندما نقول بالأحكام خرجنا المو أحكام، كالعلم بالأشخاص، العلم بالصفات، نعلم بزيد ونعلم بأنه كريم، وأيضا يخرج الأفعال، ونعلم بأنه يكتب ويدرس ويقرأ. بالشرعية الأحكام الشرعية خرجنا الأحكام العقلية، زين، من قبيل مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، وخرجنا أيضا الأحكام اللغوية من قبيل مثلا الفاعل مرفوع. الفرعية قلنا خرجنا بها أصول الدين وأصول الفقه عن أدلتها التفصيلية، يعني دليل في كل مسألة مسألة أدلتها ما هي. فإذن الآن حصرنا علم الفقه وعرفنا حقيقة ما هو ما هي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة حول تقسيم علم الفقه ومنهجية البحث فيه. نحن عندما نبحث في علم الفقه نتعرف على منهجية البحث فيه، وخاصة أنه المناهج في تنظيم علم الفقه متعددة، ولكن هناك حد فاصل. طبعا أرجو المتابعة معي، هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الأولى قدمناها في أهمية علم الفقه، والمقدمة الثانية في تعريف علم الفقه، الآن هنا في تقسيم علم الفقه نتكلم. الفقهاء كتبوا كتبهم في علم الفقه من أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى هذا اليوم يكتبوا، ومن أنواع الكتب، منها كتب استدلالية مفصلة، منها كتب متون فقهية، منها رسائل عملية، منها كتب فقاهتية، منها وأنواع وأصناف من الكتب، منها شروحات مسجية، منها شروحات تفصيلية، منها فقط متون، أنواع وأشكال من الكتب اللي في الفقه. وكل هذه بالحقيقة خضعت إلى منهجية ثابتة منذ المحقق الحلي رحمه الله. قبل المحقق الحلي كانت الكتابة الفقهية، المنهج الفقهية فيها نوع اضطراب. المحقق الحلي رحمه الله لا، قسم الفقه على أساس تقنيني ثابت. مثلا قبل المحقق عندما كتب مثلا الشيخ الطوسي كتاب الخلاف، أجى رأسا كتاب الطهارة، بعد كتاب الطهارة كتاب الحيض، وكأنه الحيض خارج الطهارة، مع أنه هو من أهم أبواب كتاب الطهارة. الفقهاء بعد المحقق الحلي لاحظوا أن التقسيم الذي قسمه المحقق شافي وافي كافي، فاعتمدت عليه المؤلفات الفقهية من المحقق الحلي رحمه الله إلى يوم الناس هذا. وإن كانت هناك تقسيمات أخرى ومحاولات، بعض الأعلام حاولوا، أكثر من واحد، أكثر من اثنين حاولوا أن يقسموا الفقه إلى أبواب ومواضيع وكتابات ضمن أسس أخرى غير ما قسمه المحقق، ولكن بالنتيجة العملية حتى هؤلاء التزموا بما كتبه المحقق الحلي رحمه الله. وقد هناك تقسيمات أفضل مما كتبه المحقق، ولكن ستضعف نوعا ما ارتباطنا بالتراث الفقهي إذا قسمت، مع أن هذا التقسيم يعني مقاصر عليه ملاحظات، ولكنه ليس تقسيما بسيطا بحيث عليه ملاحظات كثيرة. نعم يمكن الإنسان أن يقسم تقسيمات، أنا كتبت رسالة في تقسيمات علم الفقه قبل كم سنة تقريبا 6 أو 7 آراء في التقسيم، كل واحد يختلف عن التقسيم الآخر، ولكن ما سارت عليه الكتب هو هذا تقسيم المحقق رحمه الله. المحقق شلون قسم؟ أنه إجي قال احنا عندنا مركز يدور عليه كل علم وهو موضوع ذلك العلم، فموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ان شاء الله في درس الاصول نبين معنى هذه العبارة. فنأتي الى علم الفقه، علم الفقه ما موضوع علم الفقه؟ موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين. طيب هذه أفعال المكلفين إما أنها من الشؤون الأخروية ولا تكون وأما من الشؤون الدنيوية. التي من الشؤون الأخروية هي العبادات، فلا تسمى عبادة إلا إذا كان فيها نية. يعني إذا شخص الآن وقف 5 سنوات يركع ويسجد بدون نية الصلاة، بنية الرياضة، متجه للقبلة، متوضي، كل الأفعال والأقوال يؤديها كاملة ولكنه مو بنية الصلاة، فهي مو صلاة. فإذن الشؤون الأخروية والتي هي بحقيقتها تفتقر إلى النية في أصل معناها هذه العبادات، فهذا القسم الأول من الفقه. أو أن هذه أفعال المكلفين من الشؤون الأخروية، من الشؤون الدنيوية مو شؤون أخروية، مو قضية أنه ثواب وعقاب عليها فقط، لا، مو قضية نية فقط، لا، تحتاج لها إلى عمل، عمل في الدنيا، علاقة مع الآخرين، تصرف، شأن دنيوي غير مفتقر إلى النية أصلا، ما يحتاج نية، أنت المهم سويه. فهذه إما أن تفتقر إلى العبارة أو ما يشبه العبارة واللفظ أو لا تفتقر إليه. القسم الثاني الذي لا يفتقر إلى اللفظ هو الأحكام كالقصاص والمواريث. الإنسان يموت أبوه يرث من عنده بدون لا يحتاج عبارة ولا يقول قبلت الإرث، ولا الميت يقول له وهبتك وأعطيتك هذا الميراث، ولا هذا يقول قبلته، هو رأسا أوتوماتيكيا ذاتيا يتحول بمجرد أن هذا انقطع نفسه، تحول هذا البيت ملكه من زيد إلى ولده عامر، تخلص. أو لا يفتقر إلى النية. فإذا صار كم قسم صار عندنا؟ صار عندنا قسم الشؤون الأخروية وما يفتقر إلى النية وهو العبادات، والقسم الثاني ما هو من الدنيويات ولا يفتقر إلى لفظ وعبارة وهو الأحكام كالقصص والمواريث. إذا افتقرت فعل المكلف، إذا افتقر إلى العبارة، يفتقر إلى العبارة بحيث إذا ما يلفظ أو شبه لفظ، إما لفظ وإما إشارة، توقيع، كتابة، اللفظ أو شبهه، هذا من طرفين لو من طرف واحد، فإن كان من طرفين فهي العقود، مثلا النكاح، تأتي المرأة تقول زوجتك نفسي، أقول لها قبلت، هذا لابد هي تتكلم ولابد أنه المرأة تتكلم والرجل يتكلم حتى يتم عقد النكاح، فيفتقر إلى العبارة وإلى اللفظ من الطرفين، ما تكفي نية بالقلب، هو نوية تزوجها وهي نوتي أنا رضيت به وخلاص انتهى الموضوع، هذا سيكون زنا. لا، يفتقر إلى العبارة حتى يتم عقد البيع، عقد النكاح، كل العقود. أو يفتقر إليها من طرف واحد مثل الطلاق، الرجل يقول للمرأة طلقتك، خلاص طلقت، بعد ما يحتاج أنه هي تقول له قبلت أو رفضت، هو كيف، فهذا الإيقاع. فإذا صارت عندنا 4 أقسام: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام. ولهذا السبب المحقق الحلي رحمه الله قسم كتابه في شرائع الإسلام إلى 4 أقسام: القسم الأول في العبادات، والقسم الثاني في العقود، والقسم الثالث في الإيقاعات، والقسم الرابع في الأحكام. وهكذا جرت العادة. عادة الشؤون الأخروية تسمى العبادات، الشؤون الدنيوية تسمى المعاملات، فيقسمون الكتب الفقهية إلى عبادات ومعاملات، والمعاملات تقسم إلى 3 أقسام: إلى العقود ما يفتقر إلى اللفظ من الطرفين، والإيقاعات ما يفتقر إلى اللفظ من طرف واحد، والأحكام الأحكام التي لا تفتقر إلى اللفظ أصلا. هذه المقدمة الثالثة، وسنأتي على بيان المقدمة الرابعة والدخول في أصل الموضوع في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.